بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني ركين قال سمعت القاسم بن حسان يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرا: الصفرة وتغيير الشيب وجر الإزار وخاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة في غير محلها والرقى إلا بالمعوذات والتمائم وعزل الماء وإفساد الصبي من غير أن يحرمه.
نعم. قال في حاشية هذا إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت أبا وائل يحدث،
ولكن ما فيه من منهيات فكثير منها عليه الأدلة الصحيح. نعم.
قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن لي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
فهذا دليل على إثبات الحوض له صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وفيه أنه يذاد ويبعد من هذه الأمة رجال فلا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. وما ذنبهم وجريمتهم؟ أنهم أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم أحدثوا في سنته وابتعدوا عن سنته فإنهم لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فمن لم يشرب من السنة وتضلع منها وينتفع بها في الدنيا فإنه يحرم منها في الآخرة. أما من اتسع صدره للسنة وآمن بها وعمل بما فيها فإن هذا ينتفع ويشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. ما
قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من طيء عن عبد الله رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال. فقال أبو جمرة وكان جالسا عنده: نعم، حدثني أخرم الطائي عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال عبد الله: فكيف بأهل برزان وأهل بالمدينة وأهل كذا؟ قال شعبة: فقلت لأبي التياح: ما التبقر؟ قال: الكثرة،
يعني كثرة الولد. هذا الحديث كما قال الشيخ شعيب فيه: هذا حديث له إسنادان كلاهما ضعيف، علتهما الاضطراب والجهال. ثم أن هذا خلاف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح في الحض على كثرة الولد وعلى كثرة النسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك. أما أنه يمنع من كثرة الولد فهذا على خلاف مراده صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرة الولد وبين أنه يباهي بنا الأمم يوم القيامة، وقال: تزوجوا الودود الولود، حث على ذلك، لأن كثرة الولد مراد شرعي. كثرة الولد مراد شرعي. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا.
وهذا دليل على فضيلة الصديق رضي الله عنه، لأن النبي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلو كان هناك رجل يقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لقال: اتخذت فلانا. فلو كان علي مقدما لقال: اتخذت عليا خليلا. ولكن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، فقال أبو موسى رضي الله عنه: الهرج بلسان الحبشي القتل.
نعم، هذه من علامات الساعة الصغرى، وهي انتشار الجهل ورفع العلم وكثرة الهرج والقتل والفتن، وهذا حاصل من زمن وهو حاصل الآن وسيبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يرفع العلم من أمارات الساعة، رفع العلم، لأن العلم هو أساس كل خير. فإذا رفع العلم وقل العلم في الناس، عمل الناس بما يخالف الشرع، وإذا عمل الناس بما يخالف الشرع كثرت الفتن، ومن ذلك القتل والتعديات والمظالم والجهالات، لأن كل هذه المخالفات تنتج نتيجة ماذا؟ نتيجة قلة العلم والعلماء. حينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. فأساس الشر كله نقص العلم، أساس الشر هو رفع العلم، لأن الشخص الذي ينفع الله عز وجل به الأمة ويبقي الله عز وجل به الخير في الأمة هو العالم. ولهذا أخطر صنف ينحرف هم العلماء، انحراف الناس بالشهوات، الرقص، الطبل، الزنا، شرب الخمر، القتل، كل هذا لا شك أنه من الفتن العظيمة وأنه من المعاصي، لكن أعظم شيء يقع في الأمة خطورة هو ضلال العالم وانحراف العالم، كما قال بعض السلف وبيانوا فتنتين عظيمتين تكونان في الأمة، وهما أخطر فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. العالم الفاجر، العالم الفاجر الذي يتكلم بلا علم ويبين للأمة عكس الشريعة تحت مسمى الشريعة، يبين عكس الشريعة تحت مسمى الشريعة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وهذا حديث صحيح يعني شواهده وطرقه وكذا. هذا الذي يتكلم مثل علي جمعة يقول في هذا الحديث يا أخواني، يقول: ليه مصر تكون 92 مليون؟ مين اللي قال أن مصر تكون 92 مليون؟ تكون 40 مليون فقط، تكون 40 مليون فقط. فإن قال قائل، هو بيقول كده، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، خلاص حصل امتثال الأمر، حصلت الكثرة، يعني حصل امتثال الأمر، وامتثال الأمر عنده هو حدده لأهل مصر بأربعين مليون، فوق ذلك لا، يبقى احنا تعدينا الحد الطبيعي، إذن هناك إضعاف للأمة لا ينبغي أن يكون. فانظروا سبحان الله كيف تحريف النصوص، وهذا يعني رد النصوص. فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحينما يسمع الناس أمثال هؤلاء: الطواف حول القبر جائز لكن بشرط أن لا تطوف دورة كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للنساء، قال: تصدقنا معشر النساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، يقول كان النبي يمزح مع النساء، ما كان النبي يقصد أنهن أكثر أهل النار وإنما كان يقصد المزاح. من الذي علمك أن النبي يقصد المزاح؟ والنساء قد أخذنا الأمر بغاية الجدية وقلنا: يا رسول الله لما يا رسول الله نحن أكثر النساء أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى أحدهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هل كان النبي يمزح ويعلم هذه الأحكام صلى الله عليه وسلم؟ وسئل هذا كله في حلقة واحدة أنا أسمعها يمكن ما أكمل نصف ساعة عن حديث: لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة. قال: هذا عام مخصوص، هذا خاص بقوم معينين، إنما عادي ولاية المرأة ما فيها مشكلة. وعمل المسلمين في سائر العصور والظهور اشتراط الذكورة في الإمامة والقضاء، اشتراط الذكورة، لا بد أن يكون ولي الأمر ذكرا. فسبحان الله، فإذا العالم الفاجر هو أعظم فتنة في الأمة، فرفع العلم مؤذن بالدمار، مؤذن بالدمار، لأن المجتمع قوته وضعفه على حسب وجود العلماء. فإذا وجد العالم الرباني عالم الملة الذي إذا نطق نطق بالشريعة، نطق بالشريعة، ما ينطق بالهوى، ينطق بالشريعة الربانية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول بين يدي الساعة أيام الهرج، يعني الفتن، أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، كما ترى أنت الآن الخوارج الذين يظهرون هنا وهناك، والدمار والقتل بلا حساب وبلا دليل هنا وهناك، وهذا كله سبب ماذا؟ الفتاوى المضللة، الفتاوى المضللة. احنا ما رأينا أصحاب الخمور في الإسكندرية مثلا يقاتلون أصحاب المخدرات في القاهرة، وكل واحد له طائفة يقاتل بعضهم بعضا، ولا رأينا أصحاب الدعارة في القاهرة يحاربون أصحاب الدعارة في مرسى مطروح، ولا ما رأينا هذا. إنما تجد الأفكار اللي تنطلق من أدلة، أنا جماعة كذا وأنت جماعة كذا وأنت جماعة كذا، هذه الأفكار الضالة هي التي تتبنى القتل بالدليل، فهذا يقتل بالدليل والآخر يرد عليه أيضا بالدليل، وكل يقتل أخاه ويسفك الدم تحت مسمى الدليل. هذا هو الفجور الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. يكثر الهرج بعدما قال يرفع العلم، إذن رفع العلم وانتشار الجهل هو السبب في كل الفتن التي تحصل لأمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن ابن الأخرم عن رجل من طيء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبقر في الأهل والمال. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يحدث عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال عبد الله كيف من له ثلاثة أهلين، أهل بالمدينة وأهل بكذا وأهل بكذا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن الوليد بن العيزار قال حجاج سمعت أبا عمرو الشيباني وقال محمد عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله وما سماه لنا، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها، قال الحجاج لوقتها، قال ثم أي، قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله حتى يكتب صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال
وإذا كتب عند الله عز وجل كذابا فلا يتمكن من الصدق بعد ذلك، مثل الذي يطبع له عز وجل على قلبه، فإذا كان الرجل يكذب وتحرى الكذب كتب عند الله كذابا، بمعنى أنه يطبع على هذا الكذب ولا يقوى على التوبة منه والندم على ذلك، بل يكون كذابا إلى أن يلقى الله على ذلك، لأنه صار كذابا، كتب عند الله كذابا. وكذلك الصادق لا يزال يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم.
تحرز الصدق وتحري الكذب، يعني كيف يكون الشخص متحريا للصدق ومتحريا
يصدق ما يكذب لا في صغير ولا في كبير، لا في صغير ولا في كبير، حتى ولو داعب أهله ولو داعب ولده فإنه لا يداعب إلا بصدق، كما قالت المرأة إن صح حديثه لما قالت لوالدها تعالى أعطك، فقال النبي ما أردت أن تعطيه إن لم تعطيه كتبت كذبة. وعلى هذا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يمزح كاذبا، لما كان يمزح صادقا، حتى في المزاح كان يمزح صادقا، لما قال المرأة العجوز لما قالت له ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لن يدخل الجنة عجوز، العجوز لا تدخل الجنة، فبكت المرأة وظنت أن العجوز أنها لن تدخل الجنة، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا، فكان النبي لا يكذب حتى بالمزاح. فالإنسان إذا يصدق وتحرى الصدق بمعنى أنه لا يكذب أبدا، لا مازحا ولا جادا، ما يكذب. ربعي بن حراش يقولون كان يضربون به المثل في الصدق، وكان له ولدان وكان يبحث عنهما الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الناس له إذا أردت أن تعرف أين الولدان فاسأل ربعيا لو الوالد. فأتى به وقال له أين ولداك، وهو لا يكذب أبدا، ما كان يكذب أبدا ولا جرب عليك حتى عرف في الناس بهذا. فقال أين ولدك، معروف سيف الحجاج، فقال هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج هما لك، يعني أنه كافأه على صدقه، فقال هما لك. فالإنسان إذا تحرى الصدق يصعب عليه الكذب في صغير وكبير، هذا الصدق دائما يكون الصدق في الأقوال ويكون الصدق في الأعمال، فليكون رجلا مراوغا. نعم. أما الكذاب فهو يكذب أيضا وتحرى الكذب، فيكذب في كل أمور في الصغير والكبير. نعم. من اللي هو ربعي؟ أي نعم، يبالغ يعني أنه يصف في القليل والكثير، في الصغير والكبير كما قلنا، ولا حتى في المزاح، فأنه يكون صادقا دائما. نعم. في إسناده أي نعم، أنا أذكر فيه مقال. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إني لأخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أملكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشية السآمة علينا. قال حدثنا
يعني مسعود يقول إني لأخبر بجماعتكم يعني باجتماعكم علي، فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أملكم، يعني خشية أن أملكم، فنتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بالموعظة، كما جاء من حديثه عند البخاري أيضا كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليه. وقالوا له يا أبا عبد الرحمن وديد أنك تذكرنا كل يوم، وكان يذكرهم كل خميس. وكما قلنا هذا لا يتعارض مع دروس العلم اليومية بل الساعتية، فإن عمل السلف على ذلك. قال العلماء لأن هذا خاص بالمواعظ، كل يوم موعظة كل يوم موعظة كل يوم موعظة، لا، ولكن تخول الناس بالمواعظ. أما العلم ومدارس العلم كالمدارس هذه لها حكم خاص، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقضون جميع أوقاتهم في العلم في العلم، فلربما يدرس الواحد في اليوم اثني عشر درسا من دروس العلم منذ أن يقوم إلى أن ينام، بل ربما بعضهم كان يدرس العلم وهو يأكل. فمسألة مدارسة العلم هذه مسألة، وأما مسألة الموعظة هذه مسألة أخرى، التذكير الوعظ وكذا هذه لا تعظ الناس كل يوم، لا تعظ الناس كل يوم مخافة السآمة. لكن أما التعليم والتوجيه والبيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة بكل أقوال وأعمال وأفعال. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد والمغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجي اثنان دون واحد، ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. قال أرى منصورا قال إلا أن يكون بينهما ثوب. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبو وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فذكر معناه. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بمثلي
على صورته الموصوفة في السنة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الموصوفة في السنة فقد رأوا فإنه النبي، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة بالمفهوم إلى أنه يتمثل بغيره، فقد يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الوحيد الذي لا يتمثل به الشيطان، لكن بشرط أن يكون الرائي له قد رأوا على صفته الواردة في السنة. أما أن يرى الواحد شخصا فيقول أنا نبي صلى الله عليه وسلم فيصدق بهذا، لا، إنما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المجزوم بها والمقطوع بها هي رؤيته صلى الله عليه وسلم على وجه يوافق وصفه صلى الله عليه وسلم في السنة، وإلا الشيطان قد يتلاعب بكثير من الناس. ولهذا يأتي مثلا الشيطان فيقول يتمثل مثلا بصوت يقول أنا النبي، أو هذا صوت النبي، أو النبي نادي عليك، أو إلى آخره. إنما رؤيا النبي لا تكون رؤيا صادقة إلا إذا كان الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته. واحد يقول لك أنا رأيت النبي وكان وجهه زي البدر والحيط بيضة جدا أبيض فبيض كالقمر، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان في لحيته شعرات بيض قليلة، إنما كل اللحية بيضاء لم يكن هذا الموصف صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يقول فلا ينتجت نندنا واحد ولا تبشر مرأة المرأة فتنعت لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. قال أرى منصورا قال إلى أن يكون بينهما ثوب. تحتاج تتبع هذا، لكن لا تبشر المرأة يعني تطلع على عورتها فتصفها أو تطلع على دقائق بدنها فتصف ذلك للزوج. نعم، لكن تحتاج تتبع طرق بقى. إذا يكون بينهما ثوب تحتاج تتبع طرق، هل ده يدخل حديثين ولا؟ نعم وأي حاجة يعني، وأي حاجة لو كان لرجل يريد أن يتزوج، يعني امرأة مثلا هو يريد أن يتقدم إليها فقالت امرأة أمينة صادقة والله هذه المرأة جميلة هذه المرأة كذا، إن جاز له أن ينظر إليها هو مباشرة جاز أن ينقل الوصف إليه، هذه الحاجة. أيوة بس للحاجة، ما تنقل امرأتي أن امرأة فلان جميلة وامرأة فلان غير جميلة، إذا كان لحاجة كتقدم خطبة مثلا تقدم خطبتها وإذا تزوجها فقالت امرأة أمينة له هذه المرأة جميلة، خلاص ما في مشكلة، لأنه إذا جاز أن ينظر إليها جاز أن ينقل الوصف إليه، بل ربما يكون نقل الوصف هذا أفضل في بعض الأوقات بدلا من أن يدخل البيت ثم يتركها. فلو أن امرأة أمينة نقلت إليه ذلك لا بأس، يعني عند حاجة الخطبة أو شيء من هذا، إنما إذا كان غير ذلك فما الحاجة؟ نعم؟
في وسط ليس الرجل مباشرة، يعني رجل يأتي يقول استاذ زوجتك هذه المرأة جميلة،
يقول إيه؟
رجل يأتي
يقول
لي أنا استاذ زوجتك هذه المرأة جميلة.
طب ما تقول لأمك ولا لأختك أنت ولا كذا؟
طبعا مش أم، يعني هو في مكان مثلا
والله إذا قامت على الديانة والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح والمغرض من الصادق. نعم، لكن عموما يعني لو كانت في حدود ضيقة ترتب على مصلحة شرعية وكذا ما في إشكال، إنما التساهل هذه امرأة جميلة هذه امرأة فيها كذا هذه امرأة كذا هذا لا شك أنها تساهل يفضي إلى الشر. نعم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل أمر إلى ما هو أكثر من ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الرجال قد يصف هو امرأته وقد يصفها في أموره الخاصة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن الله عز وجل يذهب بالتوكل. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهم عن ابنة وابنة ابن واخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي عبد الله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فأخبره فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال سفيان، لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش،
لأن ابنة الابن مع البنت لهم الثلثان، فإذا كانت البنت عندنا البنت لها النصف فما يبقى من النصف من الثلثين إلا السدس، فيقول ابنة الابن، يقول ابنة الابن، طب والباقي يكون الأخت، فالأخوات يكون عصبات مع البنات، ما بقي بعد فرض البنت يكون للأخت، وهنا الباقي الثلث. وكان أبو موسى قد قضى هذه لها النصف في القرآن وهذه لها النصف، البنت النصف عند فرضها والأخت لها النصف عند فرضها، فأعطى كل واحدة السدس النصف. وأما ابنة الابن فظن أنها محجوبة بالبنت ولا تأخذ شيئا، فأعطى كل واحدة منهما النصف. فلما وصل أمر إلى ابن مسعود رضي الله عنهما ووزع على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت لها النصف، وفرض البنات إن اجتمعنا الثلثان، فإذا بقي بعد بنت الصلب فبنت الصلب إذا كانت واحدة أخذت النصف، والباقي من الثلثين ماذا؟ السدس، يأخذ بنت ابن. لكن لو كان بنتين مات عن بنتين وبنت ابن، فالبنتان قد استوعبتا الثلثين، فلا يبقى شيء لابنة الابن. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى،
لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى، في رواية يقول أنا خير من يونس بن متى. طيب أنت ماذا تقول أنت الآن؟ تقول النبي خير من يونس ولا لا عليه السلام؟ تقول النبي خير من يونس بن متى عليه السلام. طب هل تكون بذلك مخالف لرسول الله أم ماذا؟ قال العلماء إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع من يقول إنه خير من يونس بن متى على وجه يحصل انتقاص ليونس بن متى عليه السلام، فتقول النبي خير منه أي أنه لا خيرية فيه أو خيريته قليلة أو تريد ازدراءه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تزدري نبيا من الأنبياء. لكن لو خرج التفضيل على وجه بيان الاعتقاد فإن هذا هو نص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه خير ولد آدم وسيد ولد آدم وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو صاحب الشفاعة يوم القيامة، ولن يدخل أحد الجنة إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو خير منه. لكن هذا النبي نهى عنه إذا كان على وجه يفضي إلى انتقاص النبي، أو يكون هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، أو يكون هذا من باب التواضع، يكون هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. المهم أن العقيدة المقررة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن التفاضل بين الأنبياء إنما هو من جزء من مجمل عقيدتي، كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الأنبياء أولو العزم الخمسة، ثم أفضل أولو العزم الخمسة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الاثنين هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثناه أبو أحمد الزبيري بإسناده قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو سرعة قال حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. فقام عربي فقال يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بثنبيه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيبتها ورزقها
ومصيباتها ورزقها. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم
فرارك من الأسد، وقال لا يورد مصح على ممرض، وهنا يقول فمن أعدى الأول فما أجرب الأول لا عدوى. كيف نجمع هذا الحديث ظاهر أنه لا عدوى والحديث الأخرى ظاهرها أنها توجد العدوى؟ قال العلماء الجمع بينهما أن النبي أراد أن يرفع اعتقادا جاهليا وهو أن العدوى تؤثر بنفسها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى أي تؤثر بنفسها، إنما هذا بإذن الله عز وجل. وبين هو صلى الله عليه وسلم لما قاله الجمل يكون أجرب فيعدي كذا، هذا إيراد عقلي وواقعي فعلا ممكن يحصل عدوى أمامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. من أين جاءت الأول العلة والمرض؟ وكان صلى الله عليه وسلم أصح الناس عقلا، صح الناس عقلا صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية في الحديث الآخر لما قال الرجل وربما شك في ولده، لما قال لما كان ولده له لون يخالف لون أولاده، فقال صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال كذا. قال فكيف كان هذا؟ هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فكيف كان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. هنا بقى الإراد كان قويا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الرجل يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبيف الإبل العظيمة فتجرب كلها. هذا شيء نحن نراه أمامنا، والشارع ما يخالف عقلا صريحا ولا واقعا صادقا، فالرجل استدل بهذا. فقال له النبي فما أجرب الأول؟ طبعا لا يمكن الجواب عن هذا، لكن كما قلنا هذا يجمع بين وبين الأحاديث الأخرى أن النبي أراد أن يبطل هنا اعتقاد أنه إذا وجدت عدوى فلا بد أن تؤثر، طالما وجد هذا البعير كذا كذا يبقى لابد أن يحصل، طالما وجد هذا المريض يبقى لابد أن يحصل. لا، هذا من جملة الأسباب، وقد تتخلف وقد تكون، ليس كل من جامع امرأته وأمنى وكذا أنه يحصل الولد، ليس كل من تناول الدواء أنه يحصل الشفاء. فلهذا ينبغي أن يرتبط القلب بالرب سبحانه وتعالى وأن الشافي هو الله ليس هذا الدواء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا، نحن نأخذ ونتقي العدوى كأسباب، لكن قد يشاء الله عز وجل أن تبتلى بالمرض دون عدوى، وقد يوجد المرض ولا يحصل التأثر. يبقى أمران، قد يوجد المرض هذا بلا عدوى، فمن أعدى الأول فما أجرب الأول، وجد بلا عدوى. الأمر الثاني أنه قد يحصل مخالطة للمريض ولا يحصل نقل عدوى، قد يكون هذا. إذن قاعدة الأسباب تعمل بإذن الله عز وجل، يعني إنما كل إعمال وبإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد سبب وتخلف المسبب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذا، فلا عدوى تؤثر بنفسها، إنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نتخذ نحن الأسباب فنبتعد عن هذه المواطن، لكن نعلم أن الله عز وجل لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمرض الإنسان بلا عدوى لك. نعم. هات كلام، هات كلام. هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. نعم، لأن العدوى موجودة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد مورد على صحيح على مورد، وقال فر من المجدوم فرق من الأسد. ولأن الواقع كما قال الأعرابي، النبي ما قال له أنت كاذب، ما قال له أنت كاذب، النبي صلى الله عليه وسلم أيد الرجل أنه فعلا قد يوجد البعير كذا 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 وينتقل بسبب هذا، فهي سبب من الأسباب، لكن قد يتخلف السبب. نعم، هذا كذا كلام الله ابن حجر.
وقف الحاشية هنا على البيهقي.
نعم،
قال قوله لا عدوى، قال البيهقي هو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك.
صحيح.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت أو قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال قل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه.
من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
أن النبي كان في قيام الليل يقوم حتى تتفطر قدمه، أما في صلاة الفريضة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته، فلربما دخل الصلاة فسمع بكاء الصبي فتجوز فيها كما جاء عند مسلم يريد إطالتها فيتجوز فيها. وكان النبي في الفجر الذي هو أطول صلاة يقرأ بالستين إلى المئة، فما كان النبي يقرأ بأجزاء الطويلة في الفريضة حتى يمل الناس وحتى يتعب الناس، وهو القائل فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، من أمام منكم فليخفف، ثم إلى أن قال وإذا صلى الرجل لنفسه فليطول ما شاء. فدائما الإطالة 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 حتى يمل الناس، هذه خلاف السنة، هذه خلاف السنة. أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه قم ولو قمت بعشرة أجزاء جزاك الله خير، أو يكون ذلك في صلاة التطوع كالتراويح مثلا في رمضان، فلقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. لكن أيضا لو كان جملة الناس يتأذون من هذا أو عندهم مشاغل ومصالح ويريدون يعني ألا يحرموا من هذه السنة، فالإنسان يرفق بهم أيضا، لكن ليس الرفق إلى أن يقرأ الآية في الركعة كما هو حال بعض الناس، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى أن قال هم المفلحون الله أكبر. ده أنا كمان بأمثل بالإطالة، أنا أمثل هذا التمثيل في الإطالة، وإلا نحن ونحن صغار كنا نقرأ الآية الآية على طول مباشرة، يعني حوالي الركعة لو ما تأخذ دقيقة يبقى 11 ركعة 11 دقيقة ربع ساعة بالأذكار اللي كانوا بيقولوها بين الركعتين، اللي كان لازم بين بعد كل ركعتين بعد كل تسليمة من الأذكار وعلو الصوت ما يكون الربع ساعة. لا لكن مثلا يكون مثلا بنصف جزء ستة أرباع نصف جزء على الأقل يكون نصف جزء بحيث يتحقق السنة، ويكون في المكان وفي البلد من يطيل بحيث إذا أراد أيضا أن يصلي، من أراد أن يصلي صلاة طويلة فليأتي إلى هذه المساجد التي تطول، فيكون عندنا هذا وذاك بحيث إن الواحد لو كان عنده مصلحة صلى في مسجد مثلا يكون فيه توسط في القراءة، ومن أراد الإطالة أتاها وهكذا. نعم نعم كلام حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نسخة النظر: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني.
هذا ليس صحيح، لو النبي صلى الله عليه وسلم يصح يقول فمن أعدى الأول من باب أن هذا السبب وإن كان مؤثرا إلا أنه ليس مؤثرا بنفسه بدليل من أعدى الأول، ولا ما أنكر على الرجل أن الذي حصل هذا هو العدوى بسبب العدوى. نعم، وهذا معروف كما قلنا، هذا ليس فقط في هذه المسألة، في كل المسائل التي تناط بأسباب الله جعلها أسبابا، لكن هذه الأسباب قد تتخلف فلا يتعلق قلبك بالسبب. إذا وجد دواء لابد يوجد شفاء، إذا وجد الزواج يبقى واتصال يبقى لابد أن يوجد الولد، إذا وجد لا إذا وجد السلاح يبقى لابد أن يوجد النصر، إذا وجد الكثرة فلابد أن يوجد النصر، كما قال سبحانه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالله يقول أعدوا لهم ما استطعتم، لكن ليس معنى أنك إن أعددت ما استطعت أنك منصور حتما، فهناك الإعداد الإيمان وهناك التعلق بالرب سبحانه، فكل هذه الأحاديث في فلك واحد، أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن الأسباب التي أناط الله عز وجل بها كونا حصول أشياء أنها لا تعمل بنفسها بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا خلق الله عز وجل عيسى بلا أب، وخلق الله عز وجل آدم بلا أب وبلا أم. وقد يكون أنت رجل متزوج وما في مانع، تذهب إلى الأطباء يقولون لا مانع عندك ولا عند زوجتك، طيب الولد هذا قدر الله عز وجل، ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما، هذا من الله سبحانه وتعالى. واحد زوجته تأخذ موانع وبعد شهرين تفاجئ أنها حامل،
واحد جد أخذ كل الأدوية المستوردة وغير المستوردة ومع ذلك والطبيب يقول له ما في مانع ومع ذلك ما في ولد ما في ولد. واحد امرأة ترزق بثلاثة في بطن واحدة وأربعة في بطن واحد واحد يتمنى ولدا فهذه كلها يعني قد توجد الأسباب وتتخلف. فلا ينبغي للقلب أن يتعلق بالسبب، إنما الإنسان يتخذ السبب على الطريقة الشرعية، لأن لو ترك أخذ الأسباب لكان مخالفا للشرع، ولو اعتمد على أسباب لكان طاعنا في توحيده. ولهذا العلماء يقولون بأن الأسباب لها أحوال، قوم يتعلقون بالأسباب فقط فأولئك طعنا في توحيده، وقوم يتركون الأسباب فلا يأخذون شيئا هؤلاء مطعون في اتخاذهم بالأدلة الشرعية، وقوم يأخذون بالأسباب اتباعا للشرعي ولا يعتمدون عليها بقلوبهم اتباعا أو تعميقا لأمر التوحيد في قلوبهم، وأن الله عز وجل هو الذي لا يقع شيء إلا بتقديره ولو وجدت الأسباب. نعم.